هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وبلادي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أقطاب الصادقين المخلصين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو حبر الأمة ورئيس المفسرين وترجمان القرآن عبد الله بن عباس تغمده الله برحمته. أنا لم أعثر على تاريخ ولادته، ولكن الذي جذبني للحديث عن جرأته وشجاعته في الإدلاء بالحق وصرامته في الدفاع عن أمير المؤمنين، وخصوصا حينما أمر بتدوين مآثره أو مراسلاته التي يدافع فيها عن الإمام علي بن أبي طالب. في الواقع أنا هو الجوهر الأساسي الذي يدفعني لانتقاء الأشخاص الذين أتحدث عنهم في هذا البرنامج المبارك. الجوهر الأساسي هو علاقة الطرف وموقف الطرف من خط الإمامة، وبالخصوص من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن عباس كنت أمر ببيتين له قالهما في الإمام أمير المؤمنين، وجذباني هذان البيتان وأقرأهما. هما: وصي رسول الله من دون أهله، وفارسه إن قيل هل من منازلي، فدونكه إن كنت تبغي مهاجرا، أشمك نصل السيف غير حلاحلي. عبد الله بن عباس هو أول من أملى تفسير القرآن طبعا عن الإمام أمير المؤمنين. وقال عنه أبو الخير في طبقات المفسرين عند ذكره بأنه ترجمان القرآن. وعن عطاء قال: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس. وكان عبد الله بن عباس جسيما ولبقا ومنطيقا. هاي لما أشخصه الإمام أمير المؤمنين إلى مخاصمة ابن الكوى وجماعته، فكانت عليه حلة جميلة. قال له: يا ابن عباس، أنت خيرنا في أنفسنا وتلبس هذا؟ يعني كأنه مثل الذي ليش يكون يلبس حلة بها الصورة. فقال: إذن هذا هو أول مخاصمتي لكم. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. زين. أما دور ابن عباس في الدفاع عن أمير المؤمنين، وهذا ما يهمني أكثر، فكانت له لقاءات حساسة مع الخليفة الثاني وغيره، وكان الخليفة الثاني دائما يقول له: لله درك يا ابن عباس، ما خاصمت أحدا إلا وغلبته. وأذكر ما ذكره الخطيب البغدادي وابن أبي الحديد في شرح النهج، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، يقول بأن عبد الله بن عباس مر على الخليفة الثاني وكان متكئا إلى جدار ويأكل تمرا، فدعاه الخليفة لمؤاكلته، تفضل أكل، فأكل. ثم سأله بهدوء: أين تركت ابن عمك؟ فظن ابن عباس أن الخليفة يقصد عبد الله بن جعفر. قال: تركته يلعب مع أترابه. فقال: لا لا يا ابن عباس، إنما أقصد عظيمكم يا آل هاشم. فقال له: تركته في حائط، يعني الإمام علي صلوات الله وسلامه، فقال: تركته في حائط له يحرث الأرض ويقرأ القرآن. الخليفة الثاني تأمل قليلا ثم قال: يا ابن عباس، أترى أنه بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ فقال له ابن عباس: نعم، إنه يقول أن النبي نص بها عليه يوم الغدير، وأزيدك يا عمر، فقد سألت أبي العباس فقال: صدق علي، وإني بذلك شاهد. وهنا الخليفة الثاني كان متكئ، استوى جالسا، قال له: شوف يا ابن عباس، لقد كان من النبي في ذلك كلام، ولكنه لا يقطع عذرا ولا يثبت حجة، ولقد أراد رسول الله في مرضه أن ينص على اسمه كتابة فمنعته عن ذلك حرصا على الإسلام. وهنا احتدم النقاش والسجال، وسأل ابن عباس من الخليفة عن الأسباب، فقال: منعني عن ذلك صغر سنه. فأجابه: وهل سنه بأصغر من أسامة بن زيد الذي أمره رسول الله على الجيش في منطقة الجفر؟ فأحجم الخليفة. هذه حالة. مرة مثلا سأله الخليفة، وكان يحضر الخليفة الثاني مجلس أدبي، يعني شو نسمي، منتدى تلقى فيه الكلمات والأشعار، يعني شبه مسابقة، أنه هاي القصيدة أجمل، هاي أحسن، ليش ما يمر عبد الله بن عباس؟ الخليفة الثاني قال له: وعليك السلام يا ابن عباس، أنت ابن بجدتها، شد تعال اجا. قال: من أشعر الناس في نظرك؟ فتأمل عبد الله بن عباس ثم قال: في نظري أشعر الناس هو الذي يقول: قوم أبوهم سنان حين تنسبهم، طابوا وطاب غنى الأولاد ما ولدوا، جن إذا ركبوا، إنس إذا فزعوا، مرزؤون بهاليل إذا قصدوا، لو كان يقعد تحت الشمس من أحد، قوم بأحسابهم أو مجدهم قعدوا. الحضار استأنسوا، والخليفة التفت لك يا ابن عباس، هذه مو للنابغة الذبياني؟ قال: بلى. قال: يعني إنك ترى النابغة الذبياني هو أشعر الناس؟ قال: نعم. هنا فتح الخليفة الحديث مع عبد الله بن عباس، فقال: يا ابن عباس، إني لا أرى هذا المدح يليق إلا بكم يا آل هاشم. قال: مشكور، جزاك الله خير، كذا. لكن شنو الذي صار؟ أن الخليفة الثاني استدرك، في الواقع تورط الخليفة، قال: أتدري ما منع قومكم أن تجتمع فيكم الخلافة والنبوة؟ قال: لا. قال: كرهت قريش أن تجتمع فيكم الخلافة والنبوة فتجفخوا على الناس جفخا وتنفخوا عليهم نفخا، فاختارت قريش لنفسها ووفقت وأصابت. هنا ثأر ابن عباس وصاح، وطبعا الندوة والمنتدى كله يستمع، صاح: تنيط عني غضبك؟ أخاف صير عصبي؟ قال: لا، احكي براحتك. فقال: أنت تقول كرهت قريش، وما قيمة كراهيتها؟ والله يقول: كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكرهوا ما أنزل الله، كرهوا، لكن شنو؟ الله أفشل أعمالهم. ونلاحظ، يعني تلاحظ سرعة البديهة والاستعداد والاستحضار والاستدلال بالقرآن. قال: وأما قولك فتجفخوا على الناس جفخا وتنفخوا عليهم نفخا، ونحن قوم ما فينا جفخ ولا نفخ. وأما قولك فاختارت قريش، لنفسها ووفقت وأصابت، أي توفيق هذا؟ وهو اعتراض على حكم الله تعالى. أستغرب، شنو تقول أنه اختارت؟ أنا أستغرب، يقول لما تقول وفقت هذا أي توفيق؟ حينما يختار الإنسان عكس ما يختاره الله، بخلاف ما يختاره الله، هل هذا تقدم أم تراجع وتخلف؟ هذه رجعية وعودة إلى الجهل. فهنا في الواقع قطع الحديث الخليفة الثاني وهو يقول لله درك يا ابن عباس، ما جادلك أحد إلا وغلبته. ما تبقى لي من الوقت أذكر هذه المزايا، ولمن يريد المزيد من حديث عبد الله بن عباس أن يرجع إلى الأمهات المصادر التي كتبت عنه. عبد الله بن عباس عمل ذراعا ناشطا مع الإمام أمير المؤمنين، وبعض خطوات الإمام كان هو يعمل على تفعيلها، وكان في يوم صفين قائد مخضرم. وكقرينة على ذلك أن معاوية ابن أبي سفيان حاول استمالته بكل الحيل وبكل الطرق، بالأموال، بالإغراءات، بالمناصب، لكن معاوية أخفق في ذلك. زين، من المجالات التي عمل بها، شغل ابن عباس واليا على البصرة من قبل الإمام علي صلوات الله وسلم حتى استشهاد الإمام. هذه ما يشاع أنه اعتزل عن منصبه، أخذ الأموال، ما عاد يبتزل الأموال. هذا يعني أغلب الظن أن من صنع معاوية، رغم أن بعض كتابنا غش بذلك، لكن أحد علماء النجف الكبار الذي انتقل إلى قوم وهو المرحوم السيد علي الفاني كتب كتاب كامل دفاعا عن عبد الله بن عباس. بالخلاصة، الشهيد الثاني والسيد محسن الأمين العاملي في كتاب أعيان الشيعة، الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة، دافعوا دفاعا جميلا عن عبد الله بن عباس، وأكد الشهيد الثاني أن الأحاديث التي تطعن به لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وكلها ضعيفة السند. أما السيد ابن طاووس يقول إن عبد الله بن عباس مثل في المحبة والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين وموالاته، ولذا يحسده الحساد كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا، إنه لدميم. لدى التعمق في المصادر نشوف أطراف عديدة ساءها موقع عبد الله بن عباس العلمي والجهادي، فكانت تحمل على احتكار القرآن لتسويفه بممارسات سياساتها الجائرة، كان يتصدى لها عبد الله بن عباس حتى أيام أواخر عمره الذي فقد بصره، لكن كان لسانه واقعا يهز عروش الطغاة، فكان يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون، إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول.